ایمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل الشواهد والمؤشرات الداخلية والخارجية التي تنذر بقرب نهاية عصر السلطة والهيمنة الأمريكية على مقدرات العالم، وقرب تفكك الإمبراطورية الاستكبارية لتلتحق إلى سالفتها السوفيتية في عالم العدم. وفي هذه الحلقة نستكمل بقية المؤشرات والشواهد على انهيار إمبراطورية الشيطان الأكبر أمريكا، منها حادثة إسقاط الطائرة بدون طيار الأمريكية من قبل القوات الصاروخية الإيرانية في منطقة هرمزكان الإيرانية، التي تعتبر من أكبر الضربات التي تلقتها القوات الأمريكية في المنطقة. عنوان الحلقة: شواهد وعلامات عصر الأفول الأمريكي. تابعونا بعد هذا الفاصل.
سيداتي أنساتي سادتي، تعتبر حادثة إسقاط الطائرة بدون طيار لا ملكية من قبل القوات الصاروخية الإيرانية في منطقة هرمزجان الإيرانية من أكبر الضربات التي تلقتها القوات الأمريكية في المنطقة. هذه الصفعة الجديدة من قبل محور المقاومة لم تكن أمرا عاديا ولا حدثا عابرا يمكن أن يمر دون التوقف عنده طويلة. فحيثيات الموضوع وطبيعة الرد وطبيعة الهدف الذي أسقط وتوقيته كلها أمور في الحسابات الاستراتيجية والعسكرية لها مدلولات ورسائلها السياسية والعسكرية لتكشف عن وضع جديد يمر به العالم، بل ولادة لعصر جديد قد تكون فيه أمريكا ومحورها هو الأضعف في هذه المرحلة والزمن القادم. وفي هذا السياق يمكن تسجيل مجموعات من النقاط التي تدل عليها هذه العملية.
أولا، إن توقيت العملية يأتي في وقت تتحدث فيه أمريكا ومن معها من منطق القوة والتبجح بأسباب التفوق. ثانيا، إن نوعية الطائرة التي أسقطها الإيرانيون كلوبال هوك هي من الذي صمم بأحدث أنواع التكنولوجيا، وفيها ميزة التخفي من اكتشاف الرادار والصواريخ، وبالتالي فإسقاطها يكشف عن وهن كبير أمام القوة الإيرانية من ناحية اكتشافها وإسقاطها. ثالثا، الإمكانية العالية لهذه الطائرة في الطيران والتحليق والتصوير يعد من أحدث ما أنتجته الصناعة الأمريكية، وإسقاطها يعد خسارة كبيرة وهزيمة منكرة لتكنولوجيا التفوق الأمريكي. رابعا، طبيعة الصاروخ الذي أسقط هذه الطائرة المجهزة بكل ما يجعلها بعيدة عن الاستهداف يدل على أن الإيرانيين قد راحوا بعيدا في امتلاك القوة، وأن إمكانياتهم عبرت توقعات المحور الأمريكي بكثير. خامسا، إن أسطورة التفوق الجوي الأمريكي وطائرات الشبح والبي 52 في قبال هكذا صواريخ أصبحت الآن لا قيمة لها.
نعم أعزائي الكرام، لقد أوقعت هذه الحادثة الولايات المتحدة في موقف صعب للغاية، وأدخلت الفريق البيضاوي في حالة من التخبط في التصريحات والمواقف، فمن جهة أوقعهم في حرج شديد وخلق الكثير من التساؤلات الداخلية والخارجية في حقيقة التفوق والقوة الأمريكية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنهم أصبحوا الآن أمام قوة طالما أخطأوا في تقدير إمكانياتها كثيرا ويجهلون مقدار المستوى الذي وصلت إليه الصناعة العسكرية الإيرانية، وخاصة في المجال الإلكتروني والفضائي وما يطلق عليه السيبراني. وفي أول رد فعل أمريكي راح ترامب يبرر بدلا عن الإيرانيين من أنه قد يكون الأمر من فعل شخص غبي أو أسقطت عن طريق الخطأ. هكذا يهون الأمر، ويعد ذلك لهجة أمريكية جديدة للتخفيف من حدة التوتر وفتح باب جديد لاحتواء الموقف وعدم المضي بالتهديد والوعيد الذي أسقط هيبة أمريكا في المنطقة والعالم.
نعم مستمعينا الكرام، وقد قلناها سابقا ونقولها اليوم، إن عصر الأفول الأمريكي قد بدأ فعلا، وإن هذه الحادثة عبرت بما لا يقبل التأويل عن زيف هالة القوة الأمريكية، وعبرت كذلك عن مقدار الاقتدار العالي للقوات الإيرانية في الدفاع عن بلدهم. ولعل من أبرز مدليل التراجع الأمريكي أن هذا الرد الحازم لم يأتي من جانب قوة كبرى بالحسابات الأمريكية كروسيا أو الصين، وإنما جاء من دولة طالما هددت الولايات المتحدة بضربها وكسر قوتها في المنطقة، الأمر الذي سيجعل من إيران قوة لها دورها الكبير ولها حديث مع الكبار العالميين بعد الآن.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. يأتيكم أسبوعياً عبر أثير إذاعة طهران العربية أيام الجمعة عند الساعة 10:45 بتوقيت طهران، أي الساعة 7:15 بتوقيت غرينتش، ويعاد بثه يوم الأحد عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران، أي الساعة 22:20 بتوقيت غرينتش، ويوم الاثنين عند الساعة 3:40 فجرا بتوقيت طهران، أي الساعة 12:10 ليلا بتوقيت غرينتش. أفول أمريكا.
نعم أعزائي الكرام، ترتكز الهيمنة الأمريكية على العالم طوال العقود الماضية على عناصر معروفة، أهمها القوة العسكرية والقواعد العسكرية المنتشرة في دول العالم، الاقتصاد الأمريكي القوي، العملة الأمريكية، التكنولوجيا الأمريكية المتطورة، وبالتالي الثقافة الأمريكية المهيمنة. والسؤال، ماذا بعد أن بدأت هذه الركائز بالتداعي الواحدة تلو الأخرى بالتزامن مع صعود قوى عالمية جديدة على المسرح الدولي؟
نعم، إن فشل واشنطن في تمرير مشروع قرارها لتمديد حظر الأسلحة ضد إيران في مجلس الأمن الدولي خير دليل على أن عصر أمريكا كقوة عظمى قد انتهى. وأظهر الخطأ الحسابي لأمريكا أن عصر القوة العظمى لها قد انتهى. كان الأمريكيون يخطئون في الحسابات حول إيران على مدار السنوات 17 الماضية، وكان موقفهم الفاشل في مجلس الأمن أحد الأشياء القليلة التي لم يدعمها الأوروبيون.
مستمعي الأفاضل، لا يمكن المرور دون التوقف عند رفض المجتمع الدولي لمحاولات الولايات المتحدة تمديد حظر الأسلحة ضد إيران. وحدها الدومينيكان صوتت مع الولايات المتحدة مقابل 13 دولة معارضة، فهذا مؤشر على تراجع السطوة الأمريكية، والأهم عدم القناعة بالأسلوب والأهداف الأمريكية التي باتت تهدد السلم والأمن الدوليين كما كانت دائما. لم تعد القوة الأمريكية ترهب العالم كما كانت، وأصبح هناك من يتحدى
وهذا الأمر التحدي يظهر على أرضية تقدم صناعة التكنولوجيا العسكرية بشكل أوضح وتفوق منافسي الولايات المتحدة وبالأخص روسيا والصين. المعلومات والتحليلات تتحدث عن حاجة الولايات المتحدة لعشر سنوات لتتمكن من اللحاق بروسيا في مجال الأسلحة الفرط صوتية التي تمتلكها روسيا والغواصات الروسية المزودة بالصواريخ الفرط صوتية، بل هناك اتهامات أمريكية لروسيا باستخدام الأقمار الاصطناعية في هذا المجال.
ومثل موسكو أعزائي الكرام، بدأت بكين ترسي قواعد عصر القوة الصينية في الاقتصاد والعسكر والتكنولوجيا والمجال السيبراني والاتصالات إلى آخره، والحديث العالمي يدور عن العصر الصيني المقبل وأن الولايات المتحدة تحاول تأخير ذلك. لا منعه، لأنه لا قدرة لديها على ذلك. وليس من فراغ أن اعتبر الوزير ظريف أن العالم دخل عصر ما بعد الغرب. لا نزال نتواصل مع حضراتكم أيها الأحبة عبر أثير إذاعة طهران العربية، وهذا اللقاء من برنامجكم أفول أمريكا، ونتناول فيه شواهد وعلامات عصر الأفول الأمريكي.
نعم مستمعينا الكرام، ركيزة أخرى من ركائز القوة الأمريكية تتعرض للخطر الشديد، فقد أصبح من الواضح والمؤكد أن روسيا والصين والعديد من الدول الأخرى تتجه نحو التخلي عن العملة الأمريكية، وقد وصلت حصة الدولار في العمليات التجارية بين روسيا والصين إلى الحد الأدنى.
وفي ظل ذلك أعرب اقتصاديون عن ثقتهم بأن هذا التعاون سينتهي في النهاية بتحالف مالي والذي لن يكون فيه مكان للعملة الأمريكية. وأظهرت بيانات اقتصادية أن حصة الدولار في الحسابات التجارية بين البلدين في الربع الأول من العام الجاري هبطت إلى دون مستوى 50% إلى 46%، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق. ويعد هذا التحول جزءا من استراتيجية روسية تهدف لتقليص اعتماد الاقتصاد الروسي على الدولار وجعله أكثر مرونة في مواجهة التهديد بفرض عقوبات أمريكية جديدة.
نعم، وكانت موسكو وبكين قد وقعتا في 2014 اتفاقية مقايضة عملات لمدة 3 سنوات بقيمة 150 مليار يوان 24.5 مليار دولار. ويرى العديد من الخبراء أن مساعي روسيا والصين للتخلي عن الدولار هي أحد الأسباب الرئيسية في انخفاض الطلب على الدولار. وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في تقرير في آب الماضي من أن طبع تريليونات الدولارات لمحاربة الأزمة وأسعار الفائدة المنخفضة للغاية تقوض مكانة الدولار كعملة احتياط.
كما أن الدين الأمريكي أعزائي المستمعين الذي بلغ 26 تريليون دولار يعد حملا ثقيلا على الاقتصاد الأمريكي، وهذا سيضر بالدولار في النهاية. ولعل أزمة فيروس كورونا التي تهدد العالم حطت بكامل ثقلها في الولايات المتحدة، وأظهرت عدم استعداد الدولة الأمريكية وعجزها عن مواجهة هذا التحدي طبيا وعلميا وإداريا ومجتمعيا.
انتهى وقت البرنامج، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية طيبة لكم مستمعينا الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد هذا الاستعراض نقدم إليكم في رحاب الدوحة العلوية، وعند 4:37 تستمعون من هدي المنبر الحسيني. أذان الصبح يرفع على مسامعكم عند 4:55، وبعد ذلك تستمعون إلى زيارة الأئمة عليهم السلام. شرح الآيات تقدم إليكم عند 5:07، ومن ثم نقدم إليكم عقائد الإسلام عند 5:24. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند 5:37، وبعد ذلك نقدم إليكم فقه الصلاة. تلاوة وتبيان تستمعون إليها عند 6:10، وعند 6:28 نقدم إليكم من قصص القرآن. أطباء الأرواح ومفاتيح الفلاح تستمعون إليها عند 6:44، وعند 7 تماما نقدم إليكم صلوات خاصة على الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام. صور وعبر تستمعون إليها عند 7:01، وبعد ذلك تفتح إليكم صفحات من التاريخ. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال عند 7:15، وعند 6:47 تستمعون إلى كلامكم نور. شكرا لحسن متابعة مستمعينا الأفاضل، وحتى لقاء آخر أترككم في الرعاية الإلهية. في رحاب الدوحة العلوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في رحاب الدوحة العلوية. ما قاله المحققون في علي بن أبي طالب.
مستمعينا الكرام، الأديب اللبناني جبران خليل جبران دعي إلى قصر الإليزيه في باريس لتكريمه، وفي إحدى قاعات القصر التي زارها وجد تاج الملك لويس 14 مرصعا بالجواهر واليواقيت ومزينا بالذهب والألماس، فسألوه عن رأيه في التاج وفي صاحبه، فقال: إني أعتقد أن التراب الذي مشى عليه علي بن أبي طالب أفضل وأغلى وأعلى قيمة من هذا التاج. فتعجب الحاضرون فقال: إن عظمة الشخص وإنسانيته لا تقاس بالمجوهرات التي تشعشع، لأن مالها إلى الزوال، إنما تقاس عظمة الإنسان بحبه للآخرين وإنسانيته. وقد كان علي أبا للأرامل والضعفاء والمساكين، لذلك بقي خالدا منذ 13 قرنا.
أما الكاتب اللبناني محمد جواد موانية فيقول: في عام 1936 أقامت جمعية الإصلاح احتفالا بذكرى ميلاد الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، تكلم فيه عدد من الخطباء، وكان من بينهم شكيب أرسلان، وقدمه معرف الحفلة بقوله: وتسمعون كلمة من الأمير شكيب، وإنما سمي أميرا لأنه شبيه بالأمير في سنانه وبيانه. فغضب شكيب من هذا التشبيه وقال على المنبر: والله ما اعتراني الخجل منذ خلقت حتى الساعة كما اعتراني حين سمعت المعرف يشبهني بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب. إن الله يأمر بالخير وينهى عن الشر، ثم خلق عليا كما يشاء وقال للناس: هذا هو المثل الأعلى فاحتذوه. أمير المؤمنين والقضايا العلمية.
قال شريح: كنت أقضي لعمر بن الخطاب، فأتاني يوما رجل فقال لي: يا أبا أمية، إن رجلا أودعني امرأتين، إحداهما حرة والأخرى سرية، فجعلتهما في دار، وأصبحت اليوم وقد ولدتا غلاما وجارية، وكلتهما تدعي الغلام، فأقضي بينهما بقضائك. فلم يحضرني شيء فيهما، فأتيت عمر فقصصت عليه القصة فقال: فما قضيت بينهما؟ قلت: لو كان عندي قضاؤها ما أتيتك. فجمع عمر كل من حضر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأمرني، فقصصت عليهم ما حدثته به، وشاورهم وكلهم ردوا الأمر إليه وإليه. فقال عمر: ولكني أعرف حيث مفزعها وأين منتزعها. قالوا: كأنك أردت ابن أبي طالب. قال: نعم. فأتينا أمير المؤمنين عليه السلام وهو في مزرعة، فخرج إليهم وعليه قميص قد نصف أردانه، فتوجه علي إلى عمر وقال: ما الذي جاء بك؟ فقال: عرض وأمرني، فقصصت عليه القصة. قال: فيما حكمت فيها؟ قلت: لم يحضرني حكم فيها. فأخذ بيده من الأرض شيئا ثم قال: الحكم فيها أهون من هذا. ثم أحضر المرأتين وأحضر قدحا، ثم دفعه إلى إحداهما فقال: احلبي فيه. فحلبت فيه ثم وزن القدح، ودفعه إلى الأخرى فقال: احلبي فيه. فحلبت به ثم وزنه، فقال لصاحبة اللبن الخفيف: خذ ابنتك، ولصاحبة اللبن الثقيل: خذ ابنك. ثم التفت إلى عمر فقال: أما علمت أن الله تعالى جعل لبن المرأة دون لبن الرجل؟ شجاعة أمير المؤمنين عليه السلام.
إن الحديث عن شجاعة علي أمير المؤمنين تماما كالحديث عن نور الشمس نافلة وفضولة، وإذا حاول إنسان أن يتحدث عنها بأي لفظ أو ريشة يعبر عن شجاعة من قال فيه الروح الأمين وسيد المرسلين: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. وقال هو عن نفسه: لو تظاهرت العرب على قتالي ما وليت مدبرا. وقال: أكرم الموت هو القتل، والذي نفس ابن أبي طالب بيده لألف ضربة بالسيف في سبيل الله أهون من ميتة على فراش. وما كتب أو تحدث أحد عن شجاعة علي إلا قال: ما فر من حرب ولا خاف من جيش، ولا بارز أحدا إلا قتله أو أسره أو من عليه بعد أن تمكن منه، ولا ضرب ضربة فاحتاج إلى ثانية، فكل ضرباته بالوتر لا بالشفع، وبالفرد لا بالزوج، وإذا على قد وإذا اعترض فط ضرب عمرو بن ود على ساقيه فبرهما مع ما عليهما من الدرع والثياب، وضرب مرحبا على رأسه وكان عليه مغفر وحجر ثقيل مثل البيضة، فقد الحجر والمغفر والرأس حتى وقع السيف في أضراسه. أما مبيته على فراش الرسول ليلة الهجرة فقد أذهل أهل السماء والأرض، وأما موقفه في بدر فقد قتل من المشركين النصف، والمسلمون جميعا قتلوا النصف، وبعض من قتلهم يعد بألف. من كلمات الإمام وحكمه:
قال عليه السلام: كل شيء من الدنيا سماعه أعظم من عيانه، وكل شيء من الآخرة عيانه أعظم من سماعه. واعلموا أن ما نقص من الدنيا وزاد في الآخرة خير مما نقص من الآخرة وزاد في الدنيا.
وقال عليه السلام: طوبى لمن ذل في نفسه، وطاب كسبه، وصالحت سريرته، وحسنت خليقته، وأنفق الفضل من ماله، وأمسك الفضل من لسانه، وعزل عن الناس شره.
وفي مجال الأخلاق والسلوك وحسن العشرة قال عليه السلام: أربع من خصال الجهل: من غضب على من لا يرضيه، أي لا يهتم بغضبه ولا برضاه، ومن جلس إلى من لا يدنيه، أي لا يحترمه، ومن تفاقر إلى من لا يغنيه، أي أظهر الفقر لمن لا يعطيه شيئا، ومن تكلم بما لا يعنيه.
وقال سلام الله عليه: اليأس إحدى الراحتين، وقلة العيال أحد اليسارين، والعلم إحدى الحياتين، والمودة إحدى القرابتين، والذكر الجميل أحد العمرين، والجهل إحدى الميتتين، والزوجة إحدى الراحتين، والهم أحد الهرمين، والشهوة إحدى الغوايتين. الإمام علي في الرواية والحديث النبوي الشريف.
جاء في كتاب ذخائر العقبة للمحب الطبري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو لم يخلق الله عليا ما كان لفاطمة كفء. وفاطمة سيدة نساء العالمين ومن سيدات نساء أهل الجنة. وقد روي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سيدات نساء أهل الجنة مريم بنت عمران، ثم فاطمة بنت محمد، ثم خديجة بنت خويلد، ثم آسية بنت مزاحم امرأة فرعون. وجاء في صحيح البخاري ومسلم والترمذي أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية وخديجة وفاطمة.
وإذا كانت فاطمة سيدة النساء فلا كفء لها إلا أمير المؤمنين سيد الرجال والنساء بعد النبي. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة: إن زوجك سيد في الدنيا والآخرة، وإنه لأول أصحابي إسلاما وأكثرهم علما وأعظمهم حلما. وعن النبي أنه قال لعلي: عاتبني رجال من قريش في أمر فاطمة وقالوا: خطبناها إليك فمنعتنا وزوجت عليا. فقلت: ما أنا منعتكم وزوجته، بل الله منعكم وزوجه. علي في مرآة الشعر.
من القصيدة الكوثرية الشهيرة للسيد رضا الهندي: يا من قد أنكر من آيات أبي حسن ما لا ينكر، إن كنت بجهلك بالآيات جحدت مقام أبي شبر، فاسأل بدرا واسأل أحدا وسل الأحزاب وسل خيبر، من دبر فيها الأمر ومن أرد الأبطال ومن دمر، من هد حصون الشرك ومن شاد الإسلام ومن عمر.
من قدمه طه وعلى أهل الإيمان له أمر، قاسوك أبا حسن بسواك وهل بالطود يقاس الذر، من غيرك يدعى للحرب وللمحراب وللمنبر، أفعال الخير إذا انتشرت في الناس فأنت لها مصدر، وإذا ذكر المعروف فما لسواك به شيء يذكر، أحييت الدين بأبيض قد أودعت به الموت الأحمر.
أنت المهتم بحفظ الدين وغيرك بالدنيا يغتر، آيات جلالك لا تحصى وصفات كمالك لا تحصر، من طول فيك مدائحه عن أدنى واجبها قصر، فاقبل يا كعبة آمالي من هدي مديحي ما استيسر.
مستمعنا الأفاضل، كنا وإياكم في رحاب الدوحة العلوية، شكرا لكم وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تستمعون ومن ضمن برنامج من هدي المنبر الحسيني لخلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ علي الكوراني. موضوع المحاضرة أدلة التوحيد القسم الثاني.
الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوعنا الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى، وهل يحتاج وجوده عز وجل إلى دليل؟ وقلنا أن أرقى أنواع الأدلة المباشرة العقلية والروحية المباشرة لوجوده عز وجل، يا من دل على ذاته بذاته، بك عرفتك وأنت دللتني عليك. هذا هو المستوى الراقي والنوع الأول من الأدلة. النوع الثاني الأدلة العلية، دليل العلية. والنوع الثالث من الأدلة أدلة النظم في الكون، النظم والقصد في المخلوقات تدل على هدف وحكمة الخالق عز وجل، تدل على وجوده وتدل على علمه وقدرته وحكمته. وصلنا إلى الدليل الثالث. الدليل الثالث يعبر عنه العلماء المتكلمون عادة والفلاسفة بدليل الحوادث، ومعنى دليل الحوادث تطور المادة. العالم الطبيعي المادي أي جزء منه أخذته فيه حركة وفيه تطور، فيه نمو. هذا التطور من الذي يدفعه من العدم إلى الوجود؟ لابد أن يكون دافع إليه دافع له من غير نوعه. وأقرأ خلاصة لدليل الحوادث أو دليل تطور المادة. إن التغيرات والتطورات المشاهدة في عالم الطبيعة ما هي إلا أشياء وأمور لم تكن ثم كانت. هذه الشجرة نموها لم يكن ثم كان، هذه التربة لم تكن بهذا الشكل ثم صارت، الشمس لم تكن مشرقة ثم أشرقت، الإنسان الموجود لم يكن كبيرا ثم كبر. هذا يسمى تطور المادة، وهي دليل على وجود قدرة أعلى من الطبيعة تدفعها إلى الوجود، لأن تأثير المادة والمادي يحتاج إلى وضع ومحاذاة، والوضع والمحاذاة إلى المعدوم محال، فلا بد أن يكون المؤثر في وجوده فوق الطبيعة. مثلا النار لا تؤثر الحرارة في جسم إلا إذا كان لها نسبة خاصة منه. حرارة النار لا تسري إلا بشروط، وهي المقصود بالوضع والمحاذاة. وبما أن النسبة إلى المعدوم محال، فتأثير النار للحرارة في المعدوم محال. وكذا السراج لا يمكن أن يضيء فضاء معينا إلا إذا كان له نسبة معينة إليه، وإلا لم تحصل الإضاءة. وحيث يستحيل تأثير المادة والماديات في المعدوم، ومنه الحادثات في المادة والطبيعة التي لم تكن ثم وجدت، فإن وجود هذه الحادثات نفس حركة التطور والنمو في الموجودات دليل على وجود قدرة فوق المادة لا يحتاج تأثيرها إلى وضع ومحاذاة، وهي أمره تبارك وتعالى الذي يقول عنه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إلى الآن يدرسونهم الذرة، الذرة جزيء صغير يعني على رأس إبرة ملايين منها، إذا أخذت شيئا على رأس إبرة ملايين من هذه الذرات. بالمكبرات يبحثون هذه الذرة، الذرة الواحدة عالم، هذا العالم فيه نواة وفيه إلكترون، فيه بروتون، فيه حركة، فيه منطقة خالية، فيه عالم. هذه الحركة من أين جاءت؟ من داخل الذرة؟ مستحيل. الذرة تتمول من الغيب، من الوجود غير المادي عز وجل بالطاقة والقدرة، وهكذا كل أجزاء الطبيعة بحركتها بتطورها إنما تكون بفعل الله تبارك وتعالى. الفاعلية الإلهية مستمرة في هذا الوجود، ولو انقطعت لحظة لانتهى الوجود. وهذه الحركة التي ترونها، هذا النمو، الشروق، الغروب، الشمس، النمو في بدن الإنسان، النمو في الأشجار، النمو في عالم الطبيعة كلها، هذه الحركة، القوانين التي تحكمها وتؤدي وظائفها، وظائفها كلها مأمورة ممونة بالطاقة من الله تبارك وتعالى. هذا خلاصة الدليل الثالث على وجوده عز وجل الذي يعبرون عنه بالحوادث أو بتطور المادة. هناك دليل رابع أيضا على وجوده عز وجل، هو يقظة الفطرة عند الشدائد. هذا ملموس أكثر في حالات الشدة، هناك ركام على فطرة الإنسان ينزاح. عندما ينزاح الفطرة ترجع إلى جدتها، إلى صفائها، تشعر بوجوده سبحانه وتعالى شعورا مباشرا. الإيمان بالله مغروز في طينة الإنسان، فالإنسان بفطرته مخلوق مألوه، محتاج إلى مركز استناده الذي يرتبط به بفطرته. إله يعني ينجذب إليه الكون حاجة وحبا، كل موجود هو مألوه، ولكن انشغال الإنسان بمشاغله المختلفة وعواطفه تجاه ما يحبه يحجبه عن معرفة نقطة ارتكازه والاتجاه إليها. وعندما يقع في خطر ويفقد الأمل بأسباب النجاة وتنقطع به السبل، تستيقظ فطرته الخامدة ويتجه غريزيا وفطريا إلى الغني بالذات سبحانه، فيطلب منه النجاة: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه، وهو الذي يسيركم في البحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. وفي أحاديث أهل البيت عليهم السلام عن الإمام الصادق عليه السلام، جاء إليه رجل فقال: يا ابن رسول الله دلني على الله، فلقد أكثر علي المجادلون وحيروني. ما ترونه من شبهات فكرية على الإسلام، على وجود الله عز وجل، من الملحدين، من الغربيين، من الماديين، على النبوة، على الإمامة، كله استنفذ في التاريخ. حتى أن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وآله: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. كل تهمهم قالوها. هذا الشخص يقول له: حيروني، أكثر علي المجادلون وحيروني. فقال له عليه السلام: انظروا، الإمام لما ينظر إليه يعرف أنه هو عنده حالة قطع به في سفينة. بمجرد أن ينظر إليه، القدرة عند المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، القدرة أنه إذا توجهت نفسه إلى الشيء يعلمه. تاريخ هذا الشخص عرفه، سأله: يا عبد الله، هل ركبت سفينة قط؟ قال: نعم. قال: فهل كسر بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم. قال: فهل تعلق قلبك هنالك أن شيئا من الأشياء قادر على أن يخلصك من ورثتك؟ قال: نعم. قال الصادق عليه السلام: فذلك الشيء هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي، وعلى الإغاثة حيث لا مغيث. إذن هذه الحالة، حالة الشدة التي تكون على الإنسان، هذه الشدة نفعها أن الركام الذي يكون على الفطرة ينزاح، تعود الفطرة جديدة. كان يوجد شاب متدين من الكويت في أول نشأته، أراد أن يسافر للدراسة في الغرب، خفنا على تدينه، أراد أن يدرس، هو يدرس كابتن ناقلات نفط، والحمد لله ثبت على تدينه. ثم كان يأتي يمر علينا، نقل هذه القصة، يقول: كانوا الطاقم كله، الكابتن والطاقم حوالي 20-30، جوهم العام جو فاسد، يشربون الخمر، وهذا الكابتن ملحد، عندما يروني أصلي أو لا أشاركهم في أعمالهم يسخرون مني أو ينكمشون عني، ولكن يحترموني. يقول: في يوم في وسط المحيط جاءت عاصفة، يقول: هذه الناقلة الضخمة صارت مثل الريشة، شغلنا كل الموتورات الإضافية، ما أعرف 10 أو 12، شغلنا الموتورات الإضافية ولا فائدة أبدا، مثل الريشة تلعب بها الأمواج. يقول: ما يمكننا أن نعمل شيء. يقول: في ذلك الوقت أنا اغتنمت فرصة، جئت للكابتن، قلت له: الآن ماذا ترى؟ قال: ما عندنا شيء، يمكن نموت. قال لهم: ما تشعر أنه يوجد من يستطيع أن ينجينا؟ قال: بلى بلى يا علي، أنت تكلم معه، أنت تكلم معه، أنا ما أستطيع أن أتكلم معه. إذن حتى هذا الملحد في حالة الشدة ركام، حتى لو كان الركام أمتار من الكونكريت المسلح، يتكسر وتخرج الفطرة ويشعر بوجود الله عز وجل. ولأنه هو مجرم يقول له: أنا ما أتكلم معه، أنت يا علي تكلم معه. يقول: فاستغثنا بالله عز وجل وبقدرة قادر، ما زال أن انفرج الأمر وذهبت العاصفة. والحمد لله رب العالمين.
إلهي، إن كان الندم على الذنب توبة، فإني وعزتك من النادمين. يا ربنا نادم، سامحني يا راحم، ارحم عذابي، خايف أكون ظالم وانت الذي عالم جرمي وصوابي. يا ربنا نادم، سامحني يا راحم، ارحمني. خايف أكون ظالم وانت الذي عالم.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم قل آتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة. الله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
بسم الله الرحمن